Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah Fi thalathatil usul Fa'idha qila laka ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذا قيل لك ما الثلاثة الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها؟ الأصل الأول معرفة العبد ربه، والثاني معرفة العبد دينه، والثالث معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الأصول الثلاثة، كل أصل منها يتفرع منه مسائل كثيرة، لا بد للطالب العلم أن يتتبع هذه المسائل ويعرفها جيدا. فمثلا معرفة العبد ربه جل وعلا يحتاج إلى ستة أمور، ومعرفة العبد دينه يحتاج إلى خمسة أمور، ومعرفة العبد رب نبيه يحتاج إلى أربعة أمور تأتينا فيما يأتي من الكلام على هذه الأصول المباركة. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم.
نعم، هذا الجواب للسؤال إذا قيل من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع الخلائق بنعمه. وهذا دليلها من أول آية في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. وكل ما سوى الله عالم، الجن والإنس والبهائم والجمادات كل هذا عالم، والله هو الذي خلق هذا العالم، وهو الذي يتصرف، وهو يدبر، وهو يحيي، وهو يميت، وهو على كل شيء قدير. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود.
نعم، هذه الآيات وهذه المخلوقات تدل على أن لها خالق. إذا تتفكر في آيات الله، تتفكر في خلق السماوات والأرض، تتفكر في تعاقب الليل والنهار بهذا النظام الموزون الذي لا يتغير ولا يتبدل، فهذا يدل على أن لها خالق، خلقها ودبرها وكونها ورتبها. فلذلك التفكر في آيات الله الكونية والشرعية يقودك إلى المعرفة، معرفة الله عز وجل، ومن ثم المعرفة لله عز وجل تقودك إلى تعظيم هذا الرب سبحانه وتعالى. وهذا التعظيم لله عز وجل يجعلك ألا تعبد إلا هو سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول عز وجل أفلا يتدبرون هذا القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما صنع الله عز وجل وتدبيره وتقديره محكم ليس فيه نقص، فتدبر آيات الله يا عبد الله. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
إذا آمنت وأيقنت أن الله عز وجل هو الذي خلق هذه الآيات العظيمة، الشمس والقمر والليل والنهار وما فيها وما بينهما وما فيهن، قادك إلى عبادة الله عز وجل، لأنه هو المعبود وهو الرب سبحانه وتعالى، وما سواه مربوب. ثم استدل بهذه الآية العظيمة من سورة البقرة فالخالق لهذه الأشياء والمدبر لها والمكون لها بهذا النظام العجيب هو الذي يستحق العبادة. لا أحد يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. فتدبر يا عبد الله آيات الله عز وجل. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
هذه أنواع العبادة وأعظمها، فمنها ما هو ظاهر على الأبدان، ومنها ما هو عبادة قلبية. فما كان ظاهر على الأبدان مثل الصلوات والحج وغير ذلك من العبادات الظاهرة، ومنها الباطنة كالصيام والدعاء والخوف والرجاء وإلى آخر ما عدد في هذا الكتاب من أنواع العبادات القلبية. فهذه لا يصرف منها شيء لمخلوق، هذه للخالق سبحانه وتعالى، ومن صرف منها شيء لغير الله أشرك. ولذلك ابن القيم جعل العبادات القلبية في أربعة أمور تنحصر ويتفرع منها عبادات أخرى، وذلك في أبيات عندما قال: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم لا يقبل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من شجر ومن إنسان، تدعوه أو ترجوه ثم تخافه وتحبه كمحبة الديان. هذه الأربع: الخوف والرجاء والمحبة والدعاء، هذه أربع كلها يتفرع عنها جميع العبادات. وهذه العبادات قلبية، فلذلك الدين محكم وكامل وبين وواضح للناس، ولكن شياطين الإنس والجن هم الذين يتعرضون للناس في طريقهم فيحرفونهم عن الحق. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فمن أطاعهم قذفوه في النار، ومن عصاهم واتبع ولزم التوحيد نجا بإذن الله عز وجل يوم يلقى الله وهو موحد، موحد لله لم يشرك به شيئا ولم يعبد أحد غيره، حتى ولو كان عنده زلل وعنده خطايا وعنده معاصي، إنما سلم من الشرك فمآله إلى الجنة، أما من أشرك فهو للنار. تفكر في قول الحق تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله عز وجل الشرك لا يقبله من أحد أبدا، وإذا وقع الإنسان في معصية ومات وهو لم يتطهر ولم يتب من هذه المعصية فأمره إلى الله عز وجل، يطهره الله عز وجل، وهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. واسمعوا لهذا الكلام من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول: من كان موحدا أو من مات موحدا، من مات موحدا ومات وهو تائب من الذنوب صغيرها وكبيرها دخل الجنة بغير حساب. ومن مات موحدا ومات وهو مصر على الذنوب صغيرها وكبيرها سلم من الخلود في النار. وهذا فضل التوحيد، يطهر ويخرج، أما المشرك فلا يخرج أبدا. الكافر المشرك بالله عز وجل ما يخرج من النار أبدا، فمآله النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم.
ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
نعم، المشرك الكافر لا يدخل الجنة أبدا، يدخل النار. والعبادة أعظمها التوحيد، والمعاصي أعظمها الشرك. وهذا الحديث الذي ذكره الإمام حديث ضعيف: الدعاء مخ العبادة، وإنما الصحيح بلفظ آخر وهو: الدعاء هو العبادة. ثم ساق هذه الآيات التي تبين عظم الشرك بالله عز وجل ومآله يوم القيامة. نعم.
ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
ودليل الخوف عبادة قلبية، الخوف عبادة قلبية، وهو ينقسم إلى قسمين: خوف عبادة وخوف طبيعي، كأن تخاف من أسد، تخاف من ظالم، تخاف من طاغية، تخاف من كذا، فهذا ليس خوف عبادة، إنما خوف العبادة التي تخافه تعبدا، فهذا هو الممنوع، وهذا الذي فيها الشرك. إذا فعلته أشركت مع الله عز وجل في هذه العبادة العظيمة، عبادة الخوف. نعم.
ثم قال رحمه الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
والرجاء عبادة عظيمة، لا ترجو إلا الله، فإذا فعلت ورجوت أحدا فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد اتخذته إلها من دون الله، تعذب في هذا وأصبحت مشركا بالله عز وجل. نعم.
ثم قال رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
نعم، التوكل أيضا عبادة، التوكل عبادة، تتوكل على الله عز وجل، والتوكل لابد أن يكون معه أمر آخر. ما هو؟ ها يا طلاب العلم، أحسنت أبو العباس، التوكل لابد أن يكون معه الأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب وتتوكل على الله. فمن توكل على الله فقط فهذا نقص في العقل، ومن اعتمد على الأسباب فهذا شرك. فلذلك تتوكل على الله وتأخذ بالأسباب. ذلك الرجل الذي أناخ راحلته أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعقلها أم أتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. أمره بالأخذ بالأسباب والتوكل. هذا الدين نظام متقن، أتقنه الله عز وجل وأحسنه للناس وبينه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بهذا وطبقه وأمر أصحابه أن يطبقوا هذا تطبيقا عمليا. نعم.
ثم قال رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
هذه تتلازم، الرغبة والرهبة تتلازم مع الخشوع، وهي عبادات لا تصرف إلا لله عز وجل. نعم.
ثم قال رحمه الله: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
نعم، الإنابة الرجوع إلى الله عز وجل وامتثال أمره واجتناب نهيه. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم.
ثم قال رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث
الاستعانة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا تستعن بأحد من المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فإن فعلت أشركت، وهذه أعلى منازل العبودية. إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك كان من الصحابة من لا يسأل الناس شيء ولا يستعن بهم حتى في أمور الدنيا، حتى لو كان صوتا في الأرض لا يقول يا فلان أعطيني إياه أبدا، من شدة الاستعانة والتوكل على الله عز وجل. نعم.
ثم قال رحمه الله: وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعادة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى:
نعم
قل إن صلاة.
نعم. ودليل الاستغاثة والاستعانة أيضا في الحديث: إذا استعنت يا بني، لما كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله وهو يقول له: إذا استعنت، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما كان صلى الله عليه وآله وسلم يترك للصحابة مجالا ينفذ إليهم الشيطان ويغويهم في جميع العبادات، ينبه ويبين للصحابة كيف يعبدون الله، كيف يستعينون به، كيف يتوكلون عليه، كيف يخشونه، كيف يخافونه، كيف يدعونه. صلى الله عليه وآله وسلم لم يبقي لهم شيء في ذلك. وكل هذا بالأدلة كما تسمعون من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
نعم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنواع العبادات، ويقصد بالنسك هنا الذبح، يقصد في هذه الآية بالنسك الذبح. فلذلك الذبح والدعاء والرجاء والخوف والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والخشية والخشوع والصلاة وغيرها من أنواع العبادات، كلها لابد أن تصرف لله.
لا شريك له. وفي الحديث لعن الله عز وجل من ذبح لغيره. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله، لأن الذبح عبادة، إراقة الدماء لله عز وجل لا تكن لغيره. وكذلك النذر عبادة، إذا نذرت فأوفي بهذا النذر لأنه عبادة لله عز وجل. ومدح الله عز وجل الذين يوفون بالنذور، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومع هذا نهينا عن النذر، أن نبتعد عنه خوف ألا نستطيع الوفاء به. فلذلك يتجنب العبد النذر، وإذا وقع فيه ونذر فلا بد أن يفي به، وإن لم يستطع وهو حي من كان بعده من أهله يوفي بنذره، إن كان ذبحا أو صياما أو شيء من أنواع العبادات نذر بها ولكن لم يستطع الوفاء لشيء أصابه وعذر طرأ عليه، فمن كان بعده يوفي بنذره. نعم، انتهى هذا الأصل الأول، ويشرع لنا في الأصل الثاني. نعم.
ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب.
نعم، أريد أن أبين أمرا قد ذكرته في أول الكلام، وهو أن معرفة العبد تحتاج إلى ستة أمور. ما هي؟ ستة أمور، وهي في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أعلى مراتب معرفة الله عز وجل، الإيمان بهذه الأمور، ستة أمور. والثاني معرفة العبد دينه، ويحتاج إلى خمسة أمور. ما هي؟ الصلاة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصلاة والزكاة والصوم وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. هذا هو الدين، تتعلم هذا الدين. نعم. قال رحمه الله: معرفة دين الإسلام بالأدلة. بالأدلة يعني الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا من الاختراع. فهذا الدين كامل أكمله الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما نحتاج أبدا ولسنا بحاجة لأحد يخترع لنا عبادة جديدة أبدا، إنما العبادات توقفت على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك القاعدة عند أهل السنة أن الأمر في العبادة، الأصل في العبادات التوقف، ما تأتي بشيء إلا ما ثبت بالكتاب والسنة، والأصل في أمور الدنيا الإباحة حتى يأتي تحريم. فلذلك معرفة الإسلام بالأدلة من القرآن والسنة. نعم.
ثم قال رحمه الله،
قال: وهو الاستسلام لله بماذا؟ بالتوحيد. الاستسلام لله بالتوحيد، فالموحد هو المستسلم لله عز وجل، عرف ربه ولا يعبد إلا هو، عرف ربه فلا يعبد إلا الله، واستسلم بذلك بالتوحيد. نعم.
ثم قال رحمه الله: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.
هذه أركان الإسلام. وهذا هو الدين الذي تمارسه منذ أن تكلف إلى أن تموت، تمارسه وتقوم به وتؤديه إيمانا واستسلاما لله عز وجل. هذا هو الدين بأركانه الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة تقيمها في وقتها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محفوظة بالأدلة المتواترة في الصحيحين والسنن والمسانيد، ولله الحمد والمنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصيام بين وواضح، وهو الإمساك عن الطعام والشراب من الفجر إلى غياب الشمس، صيام لله عبادة. وهو صيام رمضان، وفي هذه الأركان الخمسة ما هو فرض وما هو مستحب عبادات. فالفرائض بأركانها وواجباتها وسننها لا بد أن تؤدى لله عز وجل. حتى المستحبات تؤدى لله عز وجل، من السنن الرواتب وقيام الليل وصلاة الضحى والتعبد لله وصلاة الوضوء ركعتي الوضوء وغير ذلك من النوافل والمستحبات. من أكثر منها كان له خير عظيم عند الله عز وجل، ومن لم يكثر منها فلا يتعدى الفرائض. ولذلك قال الصحابي: كنا إذا رأينا من أنفسنا إقبالا قمنا بالفرائض والنوافل، وإذا رأينا منها إدبارا أوقفناها على الفرائض، ما يفرطون فيها أبدا. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: فدليل الشهادة قوله تعالى:
سيسرد لنا هنا، وهذا لا يحتاج إلى تعليق، سيسرد لنا أدلة الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. تفضل.
فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته.
هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. نعم.
كما أنه ليس له شريك في ملكه، وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب.
كأن في نقص عندك. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين.
إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع.
هذه الأربع التي ذكرتها لكم في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم تأتي بها فشهادتك مقدوح بها: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه زجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فلذلك قلنا ست ثم خمس ثم أربع. نعم.
ثم قال رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
هذا هنا في هذه الآية جمع بين التوحيد والأعمال. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، الأعمال، مخلصين له الدين، التوحيد. نعم.
ثم قال رحمه الله: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
من رحمة الله عز وجل بعباده في هذا الركن الخامس من أركان الإسلام لم يجعله إلا مرة واحدة في العمر، ومع ذلك إن استطعت إليه سبيلا، إن استطعت إليه سبيلا، وهذه رحمة من الله عز وجل. الذي يتفكر في العالم وبعدهم عن بيت الله الحرام وعن المشاعر يعلم تماما أن الله عز وجل رؤوف رحيم بعباده. والحج عبادة عظيمة، لماذا؟ لأنها جمعت بين العبادة القلبية والبدنية والمالية، جمعت بين ثلاثة أنواع من العبادات: العبادة القلبية والعبادة البدنية والعبادة المالية. فمن رحمة الله عز وجل أنه لم يوجبه على أحد لا يستطيع، والمستطيع هو الذي ملك الراحلة والزاد، وقال العلماء أيضا ملك ما يكفي أهله حتى يرجع، لأن إعالة الأهل في البيت مقدمة على هذا الركن. تحج وتترك أبنائك يتكففون الناس على قد يموتون من الجوع، فانظر إلى رحمة الله عز وجل بعباده. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم، المرتبة الثانية من مراتب الإسلام أو مراتب هذا الدين الإيمان، والإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهذه جاءت في حديث واحد. والإيمان له 6 أركان كما تقدم معنا: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا يحتاج لكل ركن من هذه الأركان محاضرة كاملة وجلسة كاملة. لما فيها من التفصيلات والبيان. ولذلك قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي هذا دليل على أن الدين متكامل، ولا بد أن يجتمع فيه الظاهر والباطن. ليس فقط أن تصلي ويراك الناس تصلي، بل لا بد أن يكون هناك في القلب إيمان، فتجمع بين الظواهر والبواطن من الأمور التعبدية. ودليل القدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقه الله عز وجل مقدر. ولذلك قالوا الإيمان بالقدر نظام التوحيد. فلذلك لما طرأ في أول الإسلام على الناس هذا الإنكار للقدر، سارع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رد هذه الفرية. أولئك النفر الذين قالوا: لا قدر، إنما الأمر أنف، تبرأ منهم الصحابة. ولذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، لا يفرق بين التقدير الخير وتقدير الشر، كله من الله عز وجل. والله عز وجل خلقك وخلق لك قدرة تفكر وتميز الحق من الباطل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فلذلك الإيمان بالقدر اطمئنان للنفوس واستسلام لله عز وجل المقدر، سواء قدر لك خيرا ورضيت وفرحت به، أو قدر عليك شرا فاستسلمت ورضيت بقدر الله واستعنت به، فإن ذلك مما يصلح القلوب. الإيمان بالقدر مما يصلح القلوب. نعم.
ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الآية. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
هذه مراتب الإسلام: الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان، وهي مجموعة في هذا الحديث المسمى حديث جبريل. وهذا الحديث عليه شروح كثيرة للعلماء، من وفقه الله عز وجل بحث فيها، وفي كلام العلماء على هذا الحديث العظيم الذي هو حديث جبريل، والذي فيه مراتب الدين: الإسلام، الإيمان، الإحسان. وأعلى هذه المراتب المرتبة الثالثة، وهي ركن واحد، وهو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا وصلت إلى هذه المرتبة فاعلم أن الله عز وجل وفقك إلى الخير كله. فلذلك العبد بين يدي الله عز وجل يمارس عبادة من العبادات المفترضة عليه يذكر هذا ويعتقد أن الله عز وجل مطلع عليه يراه. فلذلك مثل أن تعبد الله كأنك تراه، لأن العامل إذا كان بين يدي من يراقبه في عمله يتقن العمل. العامل بين يدي من يراقبه يتقن العمل، وأعظم منه من أتقن العمل وهو لم يرى من يراقبه. هذا أعظم، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه تؤمن إيمانا جازما بأنه يراك. فمتقن العمل بين يدي ربه لا بد أن يكون على هذا الوصف. فإذا فعلت فهذا أعلى مراتب الإيمان، فأنت بلغت مرتبة عالية في الإيمان وهو الإحسان. الله عز وجل كما سمعتم في الآيات يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المخلصين ويحب الطائعين. فإذا أحبك الله لا تبالي بحب غيره أبدا. نأتي إلى نهاية الأصل الأول، وبهذا تنتهي حصتنا في هذا اليوم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله جل وعلا أن يهدينا ويهدي بنا ويوفقنا لما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.